إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. ثم أما بعد، فالقرآن أعظم معجزة أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام، وأعظم معجزة أوتيها رسول من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي معجزة باقية مستمرة بقدر ما يحقق الإنسان في الإيمان، بقدر ما يتضح له من عظمة القرآن وما فيه من أنواع البيان، ما يقف الإنسان أمامه مبهورا بالنور الذي تضمنه هذا الكتاب في كل كلمة وفي كل حرف وفي كل آية. لكن نصيبنا على قدر فهمنا وعلمنا، أو إن شئت قل في الحقيقة على قدر إيماننا ويقيننا. والله عز وجل يفتح لعباده المؤمنين من أبواب الخير بتدبر القرآن ما يزدادون به إيمانا، كما وصف الله عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقد أحببت أن يكون موضوع محاضرتنا حول آية، ونركز على جزء منها، ونرى ما فيها من الفوائد. آية ختمت بها أحسن القصص، هذه القصة العظيمة، قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ذكرت بإعجاز واختصار وبيان مبهر للعقول والقلوب، وذكرت خاتمتها فيما ذكره يوسف عليه السلام ملخصا كل ما جرى في قصته، وخاتما ذلك بدعاء. هذا الدعاء هو الذي ختمت به القصة، ثم ذكر البيان القرآني في خاتمة السورة. لكن آخر سياق القصة قول الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كم كلمة؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أربع كلمات، وإن اعتبرت الضمائر والإضافات ربما أصلت إلى ست. وسوف يكون تركيزنا في هذه المحاضرة على سياق الآيات، ثم هذه الكلمات الست وما فيها من أنواع العلوم والتربية والإعجاز البياني واللغوي والفوائد العقدية والفوائد العبادية والفوائد التربوية التي تتضمنها هذه الكلمات، بما يجعل الإنسان لا يستطيع إلا أن يجزم بأنه صدق الله عز وجل: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نتلو الآيات لنعرف السياق، ثم نذكر بعد ذلك الفوائد فيما يتعلق بقوله تعالى: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. جاء موعد اللقاء وتحقق وعد الله الصادق سبحانه وبحمده، وظهرت عاقبة الصبر الجميل والاستعانة بالله على ما يصفون. ذكر الله عز وجل التقاء يوسف بأبويه بعد السنين الطوال التي قضاها عليه السلام بعيدا عن أبويه، وحرم أبواه منه وحرم من أبويه، ولكن لطف الله عز وجل كان أعظم. والله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، جعل في ثنايا هذه القصة وفي خاتمتها من أنواع الرحمة واللطف والجود والكرم ما يطمع أهل الإيمان دائما في كرمه وجوده ورحمته. وتأمل في قوله تعالى: آوى إليه أبويه، وما يتضمنه من معنى الضم والاجتماع، آوى، وما يحتويه ذلك من حلاوة اللقاء وحنان الأمومة والأبوة ورحمة البنوة بعد طول الغياب. أبوه وأمه قد حن إليه أعظم الحنين، وهو عليه السلام يرحمهما أوسع الرحمات الإنسانية، أو من أوسع الرحمات الإنسانية. وشهود نعمة الله وفضله في صدق وعده وجميل إحسانه. ووالله إن المرء لا يحتاج أن يقف طويلا أمام هذه اللحظات ليحصل له بها برد اليقين وشفاء الصدر وانشراح القلب. وقد سبق أن هذا من أسباب شرح القرآن بالسلوك. نعم، أن هذه اللحظات التي يذكر الله فيها تحقق وعده، ويذكر الله فيها نصرته لعباده المؤمنين، نصرة الحق وظهوره والتمكين له، هذه من اللحظات التي تفرد في القرآن وتذكر في مساحة واسعة، تذكر دائما بتفصيل دقيق وبالكلمات التي قيلت، لأن الوقوف عندها يجعلك ينشرح صدرك وتشعر بأن طول المدة التي مضت في التعب والمعاناة والكلفة ونحو ذلك قد زال كل ذلك، وتحقق للإنسان الراحة حين يتأمل هذه المواقف. ولذا ذكر الله عز وجل بقاء يوسف في السجن بضع سنين، سنين، لكنها ذكره في جملة واحدة. فلبث في السجن بضع سنين، خمس كلمات أو ست كلمات. وأما موقف اللقاء الذي تحقق فيه وعد الله فذكره عز وجل بهذه الجمل المتعددة التي تضمنت تفاصيل هذا اللقاء، التفاصيل الإيمانية. وهذا من أعظم أسباب شرح القرآن بالسلوك، كما يذكر الله عز وجل مثلا بلاء بني إسرائيل في قصة موسى، يذكره الله عز وجل رغم أنه أكثر من 40 أو 50 عاما ويقال أكثر. قال عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. كانت جمل، وموقف انتصار موسى عليه السلام يأخذ مساحة واسعة تشرح الصدور. يبين الله تفاصيل ما جرى في يوم الزينة، وتفاصيل ما وقع من هزيمة فرعون معنويا وإيمان السحرة بالتفصيل، وما وقع من خلجات نفس موسى، وكذا لحظات غرق فرعون ولحظات الأخيرة في حياته ليشهد المؤمن انتصار الحق فينشرح صدره. فهكذا أيضا باقي يوسف بضع سنين في السجن، ذكر في جملة ست كلمات كما ذكرنا، وذكر لقاؤه مع أبيه في هذه الجمل المتعددة. فهذا من أسباب شرح القرآن للصدور ودلاء الأحزان وذهاب الهموم والغموم، فإن استحضار هذه المشاهد وتذكر كم سبقها من أنواع الآلام والتي كان معها كذلك من أنواع العبودية، الآلام معها تعبد من صبر واحتساب، وخصوصا الصبر الجميل وهو يتلقى ألما بعد ألم وحزنا بعد حزن ومصيبة بعد مصيبة ويلقى كل ذلك بالصبر الجميل. فكان معها كان مع الآلام من أنواع العبودية التي تحولها لذة وتجعل ضيقها سعة وتجعل عسرها يسرا. فيستمتع المؤمن بهذه المشاهد العظيمة ويداوي بها أمراض همه وحزنه ويبشر بقرب الفرج وتحقق وعد الله سبحانه وتعالى. وتأمل أدب يوسف عليه السلام مع ربه عز وجل في قوله ادخلوا مصر إن شاء الله إن شاء الله آمين، تقدم مشيئة الله لأن الأمور كلها بيده ومشيئته عز وجل هي النافذة، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وعلى العبد أن يمتثل أمر الله في تقديم مشيئته سبحانه بين يدي كل الأمور، كما قال تعالى ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا الاستثناء درك للحاجة تدرك بها حاجتك تدرك به حاجتك وسبب لحصول المقصود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن سليمان عليه السلام ولو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون، عندما طاف عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل فلم تلد واحدة منهن إلا امرأة واحدة وضعت شق غلام نصف غلام مشوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون، فهي درك للحال لأنها شهود للإيمان، إنها شهود لمشيئة الله لأنها تحقيق للإيمان بالقدر الذي هو الإيمان بصفات الله عز وجل. وقوله تعالى ورفع ذويه على العرش أي على سرير ملكه أجلسهم معه عليه إكراما لهما، وفي هذا بر الوالدين وتقديمهما، وخروا له سجدا أي أبواه وإخوته جميعا 11، كان هذا السجود في تلك الشريعة سجود تكريم كان مشروعا لمن قبلنا حتى جاء شرعنا بنفسه، ولم يعد هناك في الإسلام سجود تكريم، جعل السجود لله وحده لا شريك له، فسجود التكريم كان مشروعا لمن أمر الله بسجود غيره له كما أمر الملائكة بالسجود لآدم، وهو عبادة لله عز وجل إذ هو امتثال لأمره وتكريم لآدم عليه السلام، وكان جائزا للكبراء والسادة ونحوهم إذ لم يكن منهيا عنه، أما في شرعنا فقد جاء النهي عنه ولم يعد مشروعا ولا مباحا، وأصبح السجود كله هو السجود لله وحده سجود العبادة، ولذا صار السجود في أهل الإسلام لا يعرف منه إلا سجود العبادة، فلو سجد أحد اليوم لأحد غير الله لكان ظاهره أنه يعبده من دون الله إلا أن يكون جاهلا أو متأولا أو مكرها أو نحو ذلك من موانع التكفير والله أعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قدم من اليمن من الشام فسجد للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما هذا يا معاذ، فقال إني رأيتهم يسجدون بأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، والحديث صحيح. وقوله تعالى وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني رؤياه وهو صغير حيث رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين، فالشمس أبوه والقمر أمه والأحد 10 كوكبا إخوته، هذا هو الصحيح إن شاء الله على خلاف في التأويل والله أعلم. وتأمل أدب يوسف مع أبيه، تأملنا أولا أدبه مع ربه حيث قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وتأمل أدبه مع أبيه عليهما السلام في قوله يا أبتي التي فيها انكسار الرحمة وإظهار المحبة والاحترام والتقديس، لأن يا أباه غير أبتي، أبتي فيها كسرة لغوية، الكسرة اللي موجودة في التاء يا أبتي، وهي تحقق نوعا من الانكسار الذي قال الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ففي ارتباط بين الكسرة وبين الانكسار، فلذلك كان قوله يا أبتي أدبا رفيعا في مقابلة سجوده له. يعني سيدنا يعقوب سجد ليوسف لأنه أحد المذكورين في عموم الآية والمذكور في الرؤية، وخروا له سجدا، وكان هذا تكريما كما ذكرنا مشروعا. فهو يعلم يوسف عليه السلام أن السجود الذي شرع له هو تكريم من الله له بحكم الملك والنبوة، ولكنه يعرف فضل أبيه وقدره ومنزلته وما ينبغي له أن يعامله به من التوقير وخفض جناح الذل من الرحمة. لذلك قال يا أبتي، فيها انتصار له، وأن سجود يعقوب له لا يعني تكبر يوسف عليه أو علو يوسف عليه، ولا يزال يعرف قدر أبيه. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فنسب النعمة إلى الله، وشهد تفضله سبحانه وتعالى، وشهد خلقه أفعال العباد، قد جعلها ربي حقا. وفي فعل أفعال العباد هنا وهو سجود أبويه وإخوته له، فعلهم هذا الله الذي جعله، فالجعل هذا إيمان بخلق أفعال العباد، خلق الله أفعال العباد، فالذي جعلهم يسجدون له هو الله سبحانه. ولم يقل يوسف قد تحققت الرؤية، إنما قال قد جعلها ربي حقا. عادة الناس في مثل هذه المواقف أن يقولوا تحققت رؤياي، فعل حدث لي كذا، وقع لي ما رأيته في المنام. يوسف عليه السلام يتأدب غاية الأدب، يقول قد جعلها ربي حقا، يشهد مقامات الإيمان كلها. فأكثر الناس ينسون نسبة الفضل إلى الله، وربما نسبوه لأنفسهم أو لغيرهم. وأنت تلاحظ في هذه الآيات الكريمة من أولها أن يوسف عليه السلام قد نسب كل الأفعال إلى الله عز وجل، فقال قد جعلها ربي حقا، قال قد أحسن لي إذ أخرجني من السجن، أحسن، نسب الإحسان إلى ربه، وقال أخرجني من السجن، فنسب الإخراج إليه ولم يقل خرجت، كما تعود كثيرا لو أن إنسانا خرج خرجت إمتى؟ يقول خرجت للتاريخ الفلاني أو نحو ذلك، مع أن يعني الأولى والأفضل أن يقول إيه؟ أخرجني ربي. وقال وجاء بكم من البدو، ولم يقل جئتم، إنما قال نسب المجيء بهم إلى الله، ولم يقل جئتم، وختم الكلام بذكر لطفه ومشيئته وعلمه وحكمته، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أربع صفات وأسماء من أسماء الله الحسنى، اللطف والمشيئة والعلم والحكمة. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن دائما ينسب النعم والفضل لمالكها سبحانه وتعالى وخالقها ومسجيها سبحانه وتعالى. وفي قوله عز وجل قد جعلها ربي حقا، ذكر ربه باسم الربوبية، ربي المضاف إلى ضمير المتكلم ربي، وذلك لأن إصلاح ربه له منذ نشأته إلى ملكه إصلاح خاص وتربية خاصة تقتضي خصوصية المصلح، لأن يوسف عليه السلام هي كلمة الرب معنى المصلح بشأن غير لك عليه من أماكن تربها أي تصلحها، فالرب هو المصلح، فالله أصلح شأنه إصلاحا خاصا. ولذا ناسب أن ينسب يعني أن يذكر ربه عز وجل باسم الرب المضاف إلى ياء المتكلم، قال ربنا مثلا هذا، ولم يقل قد جعلها ربنا إنما قال ربي، قد كفاه الله كفاية خاصة يجدها يوسف عليه السلام ويشهدها من كل قلبه. فأنسب شيء للمقام أن يكون ربي، والرب هو المصلح كما ذكرنا، والخصوصية له هنا ظاهرة. وفي قوله وقد أحسن بي أخرجني من السجن دليل على أن السجن بلية، والإخراج منه إحسان عظيم من الله سبحانه، رغم أن السجن كان سلما للملك ليوسف، يعني السجن ده كان خطوة على طريق الملك، لو لم يدخل السجن لظل رقيقا عند العزيز تتحكم فيه المرأة أو لا تتحكم، لكن سيظل كذلك، لكن كان سبيل للتخلص من أن يكون فتى العزيز وفتى امرأة العزيز كان دخول السجن. فسبحان الله أن السجن كان سلما للملك، لكنه في نفسه بلاه، لا يطلب ولا يتمنى، ولكنه يصبر عليه ويكتسب عند الله إلى أن يقع الإحسان من الله بالفرج والفروج. وفي قوله سبحانه وتعالى وجاء بكم البدو دليل على أن الحياة في القرى والمدن من النعم. سبحان الله، هذه نعمة يجهلها أكثر منها ولا يشكرونها، أنه يعيش بعيدا عن الذي يقول وقد أحسن لي إذ أخرجني من التجن وجاء بكم من البدو. فمجيئهم إلى المدن والقرى من النعم، من الإحسان من الله عز وجل، أن الإنسان لا ينبغي أن يختار السكن في البادية والصحارى إلا عند الضرورة من انتشار الفتن ونحو ذلك، فإن غلظ الحياة في الصحراء يؤثر على سلوك الإنسان وقسوة قلبه في الغالب إلا من رحم الله، كما في الحديث ومن سكن البادية جفاء، من سكن الصحراء انتشر عنده جفاء وغير حسن. وفي الحديث الآخر في عد الكبائر والرجوع أعرابيا بعد الهجرة، من ضمن الكبائر أن يرجع أعرابيا، يرجع يسكن البادية بعد أن صار مهاجرا في سبيل الله من المهاجرين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا كان الرسل من أهل القرى لا من أهل البوادي، لما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فنعم من الله أن تعيش وسط الناس وأن تكون من أهل القرى والمدن طالما أحسنت العمل الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أدب رفيع ووفاء بالوعد الذي وعد به إخوته، يوم أن عفى عنهم قال لا تثريب عليكم اليوم، لا عتاب ولا لوم، من تلك اللحظة إلى أن يموتوا لم يلومهم، لم يكن لومه أكثر من الكلمة التي قالها: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون. نتأدب بهذا الأدب عندما نخاصم، وعندما يساء إلينا، وعندما يؤذينا أحد مننا. يوسف عليه السلام لم يذكر ما فعلوا إلا مرة واحدة وذكرها مجملة عندما انكسروا أعظم الانكسار، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون. ثم قال بعد ذلك: لا تثريب عليكم اليوم. فلما جاء ذكر ما فعلوه لم ينسبه إليه، ولم يقل من بعد أن فعل إخوتي ما فعل، من بعد أن باعوني، من بعد أن ألقوني في البئر، من بعد أن فرقوا بيني وبينك يا أبتي، من بعد أن ظلموني وضربوني وشتموني، من بعد أن اغتابوني، إلى آخر اللحظات كانوا يغتابون، يعني حتى وهم بين يديه وهو في ملكه يقول: إن يشرك فقد سرق أخ له نفسه، يعني أذية بالظلم والكذب إلى آخر يعني هذا العمر الطويل. سبحان الله، إلى إن شاء الله لهم هناك، لكنه وعدهم أن لا تثريب عليهم اليوم، لا لوم ولا عتاب ولا تعنيف، فلذلك وفى، فجعل ما فعله إخوته به نزغا من الشيطان، من بعد أن نزغ الشيطان، ما قالش عملوا هم، لا، نزغوا الشيطان عشان ما يبقاش فيه جرح ليهم ولا عتاب ولا لوم، وقدم نفسه أولا، من بعد أن نزغ الشيطان بيني، ذكر نفسه الأول وبين إخوتي، قدم نفسه أولا تأنيثا لهم وإزاحة لجرح النفوس في هذا المقام. وما أحسن نسبة ما حدث إلى الشيطان بعد توبتهم ورجوعهم إلى الله والاعتراف بخطيئتهم، لأن هذا في الحقيقة التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا يحسن أن تظل تبكته بعمله، وإنما تذكره بأن هذا كان من نزغ الشيطان. وفي هذا أثر التربية الإيمانية في الصغر، لأن يوسف عليه السلام أبوه هو الذي علمه صغيرا أن الشيطان للإنسان عدو مبين، فهذا أثر هذه التربية الإيمانية عندما يربيه وهو صغير، وأنه فارقه هذه المدة الطويلة، ولكن باقي أثر هذه التربية. لذلك قال: من بعد أن نزغ الشيطان، تأكيدا لما ذكره أبوه حيث قال: سيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يبين له أن كيدهم إنما يكون بوسوسة الشيطان، ليس أن هذا في الأصل من الإنسان أو من إخوته، أصلهم طيب ولكن الشيطان ينزغ، فكن معهم على الشيطان. وكذلك كان يوسف، فظلت هذه الكلمة في نفس يوسف عليه السلام فذكرها في هذا الموقف، ونسب فعل السوء إلى الشيطان ونزغه، وهذا أمر لابد أن يظل من المرء على باله حتى لا يغفل عن عداوة الشيطان. ولا يسمح لأحداث وقعت بينه وبين إخوته أن تبقى روح الحقد والانتقام إذا استشعر أنهم هم الذين فعلوا به. إن الواحد يقعد يفكر بعمله فيه كذا، قالوا عني كذا، دول عملوا معايا كذا، يوم يقول ده انت لازم تنتقم، ده انت لازم تاخد حقك بقى منهم. لكن لو هو فكر بطريقه ثانيه، والشيطان مزغ بيننا، الشيطان فعل وما يجيبش سيره ان هم عملوا، فهذا يسمح له بالسماح. اما يفكر كتير فهم عملوا ايه، يظل حريص على الانتقام، فهو لا يريد ان تبقى روح الانتقام إذا استشعر أنه هو الذي فعل. أما إذا استحضر أنه نزغ الشيطان وأنه وإخوته صف واحد في محاربته، كان الفكر بهذه الطريقة من أعظم أسباب عودة الألفة وزوال العداوة. وقوله إن ربي لطيف لما يشاء، القصة مليئة بأنواع اللطف الخفي والأسباب العديدة لحصول ما قدره الله. في بدايتها يظن الظن أنها تؤدي إلى نتائج أخرى عكس ما وقع، يعني بدايتها إلقاء يوسف في الجنة في الحقيقة كان لطفا، لأنه كان رحمة به من خلطة 10 إخوة أو 9 كلهم 10 إخوة كلهم يريدوا عداوته، كلهم يريدوا الكيد له، فرحمة ولطف من الله أن خلصهم من صحبتهم، رغم أنها كان فيها ألم لكن كانت أرحم. ماذا كان يصنع يعقوب عليه السلام كل يوم مع 10 رجال يكيدون، وهو عليه السلام لا يحيط بكيدهم ولا يستطيع أن يدفع لابنه الحبيب، فكان لطفا من الله. فقد جعل الله إلقاء يوسف في الجب إراحة له من هم وغم حسد إخوته، وجعل بيعه رقيقا الذي ظاهره الذل والهوان تمكينا له في الأرض، كما قال الله عقب ذلك، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه قال كذلك مكنا يوسف، فكان بيع رقيق في الحقيقة تمكين في الأرض. فعلا جعل الله بيعه رقيقا الذي ظاهره الذل والهوان تمكينا له في الأرض، في حياة رغيدة هنيئة بعيدا عن قسوة البارية وجفاء الإخوة، وجعل وفعلا رحمة لطف، فعلا اللطف ده اللي هو الأمر الخفي، فجعل الله في كل بلاء أمرا من الرحمة خفيا، فالله لطيف بما يشاء، وجعل السجن طريقا إلى الملك والتمكين، وجعل مكر إخوته سببا لفشلهم فيما أرادوا، وجعل الكرب الذي أصاب يعقوب عليه السلام وتضاعف عليه سببا في الفرج، وجعل القحط والجذب الذي أصابهم سببا للسعة والرخاء والعافية. إنهم لو كانت أصابهم القحط والجذب 7 سنين كانوا دوروا كانوا مصر، وما كانوش انتقلوا إلى مصر التي فيها الأمان والسعة والخير. وقدر الله سبحانه من الأسباب لما يشاء ما تعجز العقول عن إدراكه، فاللطف فيه معنى الخفاء مع الإحسان والتفضل. ربنا لطيف، لطف بنا، يعني أحسن خفية، أحسن من حيث لا نشعر، تبص لها تفتكرها إساءة، تفتكرها إهانة وهي إعجاز وإكرام، تفتكرها ضيق وهي سعة، تفتكرها يعني صعوبة وهي سهولة. فالله لطيف بعباده، يرزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون، ويمن عليهم بفضله من حيث لا يشعرون، بل من حيث يظنون احيانا انه حرمان وضرر. تحرم من شيء تفتكر ان انت مبخوس واتحرمت وما تعطيتش، وانت تكون بتاخد بالمثال الاوفى، اذا هو نفع وعطاء وخير. نسال الله بلطفه وكرمه وعافيه ان يرزقنا النظر الى وجهه الكريم ورفقه انبيائه واوليائه، يرحمنا سبحانه وتعالى بنعيم قربه. ثم ختم يوسف عليه السلام كلامه مع أبيه بذكر الاسمين الكريمين من أسماء الله الحسنى العليم الحكيم، وهما الاسمان اللذان ذكرهما له أبوه في الصغر حين قص عليه رؤياه، فقال خاتما كلامه أبوه ختم كلامه فقال إن ربك عليم حكيم، فقال يوسف بعد أكثر من 40 سنة أو نحو من 40 سنة إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، نفس الاسمين. نعم والله إنه هو العليم بمصالح عباده ولا يعلمونها، العليم بعواقب الأمور ولا يعلمونها، العليم بمن يستحق العطاء والإكرام والإنعام فيزدديه ويعلمه ويتم نعمته عليه، العليم بما في قلوب عباده من الخير والشر وما يناسب كل عبد، فوفق كل عبد لما يناسب، وهو الحكيم الذي أحكم الأمور كلها فهي في غاية الإتقان والإحكام في خلقه وشرعه. الحكيم الذي لا يشرع ولا يقدر شيئا إلا لحكمة ومصلحة محبوبة له، حتى لو تضمن القدر شيئا مكروها لكنه يفضي إلى محبوب له أعظم مما لو قدر عدم المكروه فلا يحصل المحبوب. الحكيم في وضع الأشياء في مواضعها التي يستحق الحمد عليها، حتى أهل النار إذا دخلوا النار لا يستطيعون إلا أن يشهدوا حكمته، فيكون حمد الله في قلوبهم لا يملكون غير ذلك، كما قال الحسن: إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون غير ذلك. يعني ما يشهدوش هم الظلموا، ما يحسوش ان هم يعني كان ليه حصل كده، وهم بيتعذبوا اشد العذاب بس مش قادرين يجموا ربنا، مش قادرين يطعموا في حكمته، مش قادرين يقولوا الا ان له الحمد، مع انهم متألمين مش بيحمدوه على اللي حصل لهم، بس على الحمد في الجمله، فله الحمد في الاولى والاخره. ان اهل النار دخلوا النار وان حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون غير ذلك. بيتعذبوا مش بيحمدوا تنعما، بس بيحمدوا انهم شايفين الحكمه وان الاشياء وضعت غايه في غايه الاحكام والاتقان. والاقتران بين هذين الاسمين العليم والحكيم يفيد كمالا ثالثا على كمال كل منهما. يعني اسم العليم يدل على كمال العلم، واسم الحكيم يدل على كمال الحكمة والإحكام والإتقان، أحكم كل شيء وجعل كل شيء في موضعه. والاقتران بينهما عليم الحكيم كمال ثالث، فهو أحكم الأمور ووضعها في ووضع لها عللها ومصالحها وحكمها بعلمه الموصوف به أزلا سبحانه، فهو له الحمد كما قال كما يقول وخير مما نقول لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه. ثم بعد ذلك نقصد أن هذا سياق الكلام، نصل إلى المقصود من خاتمة القصة ودعاء يوسف عليه وعلى الصلاة والسلام. التفت يوسف من الكلام مع أبيه إلى الثناء على ربه عز وجل والدعاء والتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته ونعمه عليه في تحقيق غايات أعلى، بعدما تحقق له كل ما يريد، تحقق له كل ما يريد في الدنيا مغموس في نعم الله عز وجل، غاية ملك، لقاء الأحبة، إعزاز، إكرام، طاعة في الناس، نبوة، رسالة، مكانات عظيمة جدا. لكن يوسف يريد من هو أعلى عليه السلام، يتوسل إلى الله في دعاء الذي نريد أن نتأمل فيه الدعاء العظيم. يعني يوسف في كل هذه النعم وفي كل هذا الملك وفي كل هذا الاجتباء وفي كل هذا العلم وفي كل هذا الفضل، وقد تحقق له كل ما يريد واجتمع ورأى أبوه بعد رآه أبوه بعد هذه المدة والتقى بأبويه وخروا له سجدة، تحققت الرؤية، خرج من السجن، أعزه الله وأذل من خالفه حتى انكسر له من خالفه، حتى صار يطمع في كلمة منه وهو يريد شيئا آخر. ما هو الذي يريده؟ توفاني مسلما والحقني بالصالحين، اعلى الغايه، يريد تحقيق غايات اعلى بعد ان تحقق له كل ما يريد، فهو يثني على الله ويتوسل اليه باسمائه وصفاته ليتحقق هذا الدعاء: ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره. كل توسلات، لماذا؟ ليدعو بعد ذلك، قال: توفني مسلما والحقني بالصالحين. نسأل الله ان توفنا مسلمين وان يلحقنا بالصالحين. يتوسل يوسف عليه السلام الى ربه سبحانه باسم الربوبيه المضاف ايضا الى ضمير المتكلم ربي، وبشهود ايتائه اياه الملك، يقول ربي، ادي اول توسل الاسماء الحسنى: قد اتيتني من الملك، يشهد ان الله اتاه الملك. عامه الملوك في مثل هذه الأحوال يقولوا إيه؟ أنا الملك، أنا الرئيس، ويسخر الناس ليقول ذلك. سيدنا يوسف يتأدب بأعظم الأدب: قد آتيتني من الملك، الله الذي آتاه، يتوسل إلى بأنه آتاه الملك، وعلمتني من تأويل الأحاديث، وعلمه من تأويل الأحاديث، يتوسل إلى الله بتعليم الله له من تأويل الأحاديث، فهو يتوسل إلى الله بفضله وإنعامه على عبده، عايز فضل زيادة، توسل إلى الله بفعله بك. توسل إلى الله بأن تثني عليه بأنه أنعم عليك قبل ذلك وأنك تشهد هذا الإنعام، لأن من لم يشهد إنعام الله عليه ليس أهلا لأن ينعم عليه ثاني. أنت تشهد أن الله أعطاه فتثني عليه بذلك وتسأله فيعطيك أكثر، لأنه يحب أن تثني عليه بالعطاء، ويحب أن تشهد منته، يحب أن تشهد فضله، يحب أن تشهد إيذاءه لك، يحب أن تشهد تعليمه لك، يحب أن تشهد أيها العبد المؤمن نعمته عليك. من لم يشهد نعمة الله لم يشكره، لأن أول مراتب الشكر شهود النعمة من الله وتعظيم القلب لهذه النعمة وتعظيم الله بها. يتوسل إلى الله بشهود إيتائه إياه الملك وتعليمه من تأويل الأحاديث، يتوسل إلى الله بفضله وإنعامه على عبده، وهو توسل بشهود العبد ذلك وثنائه على الله به واعترافه له بالنعمة. وهذا من أعظم أسباب قبول الرب لدعاء عبده وشكره لعمله، لأن يعني الله يشكر العمل، يشكر القليل من العمل. إذا شهد منك أنك تعرف أن النعمة منه وأن الفضل منه وأنك تستحضر نعمة، فإن هذا يجعلك أهلا لمزيد النعمة، ويشكر الله عملك القليل. ثم توسل إلى الله لأنه فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال ثابت، وهذا يقتضي كمال ملكه ونفوذ أمره، لأنه فاطرهما، هو الذي أوجدهما على غير مثال ثابت، فملكه نافذ وأمره نافذ، فملكه شامل وأمره نافذ. وإن شهود ملك، إن شهود ملكوت السماوات والأرض لهو من أعظم أسباب حصول اليقين، كما قال عز وجل: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أن عايز تصل لليقين، وعايز اللي هو يحقق لك كمال التوكل على الله والراحة العظيمة، انظر في ملكوت السماوات والأرض. فلو شهدت ملكوت السماوات والأرض، يعني ملك الله فيهما وتدبيره لهما وأن أمره نافذ في السماوات وفي الأرض، ذلك يجعلك من الموقنين. لتكون من الموقنين اشهد ملك الله. وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. فسيدنا يوسف يتوسل إلى الله لأنه فاطر السماوات والأرض، وهذا من مقتضاه أن ملكه شامل السماوات والأرض وأن أمره نافذ، وهذا يوصله إلى اليقين. ثم توسل إليه لأنه وليه في الدنيا والآخرة. فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة. نعم، هو الذي تولاه، وليه تولاه وتولى أمره، تولاه بنعمته، بنعمه وإكرامه وتوفيقه وإعانته، وهو الذي أخذ بقلبه إليه وملأه بقلبه والإنابة إليه. إذا أعظم تولي، التولي بالإسلام، التولي بالإيمان، التولي بأن يوجه وجهة قلبك إليه، فأنت ولي في الدنيا. تولاه بأن أخذ بقلبه إليه بدلا من أن يأخذ، يجعل قلبه يأخذ اتجاه أخرى. كم من الناس يحبون أشياء أخرى، تلاقي ناس عمالة تحب النساء، وناس حتموت في الفلوس، وناس حتموت في اللعب والتفاهات، وناس تحب الملك والرياسة والوجاه والعياذ بالله، وناس تانية تحب الفساد في الأرض، تحب أغنية الخلق وعايش يفسد في الأرض. قلوبهم توزعت، ناس بتحب البعض تعبده تركعه وتزدده، ناس قلوبها راحت على الصدوان والعياذ بالله والأصنام والأوثان، وناس تعلق قلوبها ببعضها عشق وكذا، ناس تعلقت بالكورة، ناس تعلقت بالأفلام، ناس تعلقت بالصور. وأنت أيها المؤمن أخذ الله بقلبك إليه، فصار أحب شيء إليه. إذا أعظم تولي، سيدنا يوسف شهد أنواعا من القلوب تتخذ يعني أشياء أخرى غير الله عز وجل تميل إليه. شاف امرأة العزيز وهي مش قادرة تستحمل علشان الصورة التي أعجبت بها، وشاف العزيز هو كل حاجة أهم شيء عنده الوزارة التي هو عليها ثم زالت منه، شاف إخوته وأهم حاجة عندهم إن هم يبقوا أعلى من أخوهم عند أبوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وشاف عقبة ذلك كله. فالله تولى، أنت وليه، تولاه الله بأعظم نعمة لأن أخذ قلبه إليه وملأه بحبه والإنابة إليه. وهو الذي تولاه سبحانه باجتلائه واصطفائه بالنبوة، وهو الذي تولاه فقربه إليه. ومعنى الولاية فيها معنى القيام بالأمر ومعنى القرب والمحبة. الولاية نقول الولاء، الولاء والبراء، نقول الولاء يتضمن القرب ويتضمن الحب ويتضمن القيام بالأمر. فولي الأمر بيتولى الأمر، يصلح شأن غيره ويتولى أمره. والولي هو الحبيب، المؤمنون أولياء الله أي يحبون الله ويحبهم الله. والولي القريب، الذين يقربوا أولياء الله الذين هم قريبون من الله والله عز وجل قريب منهم. فهذه معنى الولاية، ولي، ومعنى الولاية يتضمن هذه الأمور. وهو وليه أيضا في الآخرة، فهو لا يريد سواه ولا يتوكل على سواه ولا يعد لفاقته وحاجته في دنياه وأخراه سواه سبحانه وتعالى، وهو الذي يرجو توليه إياه بإدخاله الجنة في الآخرة. كل هذه التوسلات التي توسل بها يوسف لتحصيل أعظم مطلوب، وهو توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن نعمة الإسلام هي والله أجل نعمة، وبغيرها ما كانت تحصل للعبد نعمة دينية ولا دنيوية. نعم، ممكن يبقى الناس معها فلوس ومعها ملك ومعها سلطان ومعها شهوات ومعهاش الإسلام، يبقى شقاء، كل الشقاء. والعياذ بالله، أعظم نعمة تسعد بها في الدنيا والآخرة نعمة الإسلام. لا يحصل للعبد نعم، أي نعم، وإنما بدون نعمة الإسلام. ولذلك أن هم المسلم أو رغبته في الحقيقة إرادته في أن يظل مسلما إلى أن يموت. إن راحة قلب المسلم وسعادته الحاصلة في الدنيا والمرجوة في الآخرة إنما كانت وتكون بنعمة الله للتثبيت على هذا الدين. إذا سؤال التثبيت في الحقيقة يعني إيه؟ توفني مسلما يعني اجعلني عليه إلى أن أموت، ثبتني على هذا الدين إلى أن أموت. سؤال التثبيت في الحقيقة. إن الملك والعلم وغيرهما، سيدنا يوسف كان عنده ملك وعنده علم، إن الملك والعلم وغيرهما من نعم الدنيا لا يمكن أن تسعد الإنسان إلا مع نعمة الله للإسلام. وكم أعطي أناس من الملك وشقوا به، والله نعم. يبقى أعطي الملك ليشقى، واحد تاني أعطي العلم ليشقى. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه ولا يضر. يعني عنده علم بس شخص ولا يضر، لأن ما عندوش إسلام. وكم من أناس عندهم علم في الدنيا، عندهم أنواع من العلوم، ولكن والعياذ بالله إذا انعدلت نعمة الإسلام لا ينفعهم. وكم أعطي أناس من الملك فشقوا ولم يسعدوا به، وكم أعطي أناس من العلم وشقوا به ولم يسعدوا. وإنما النعمة الحقيقية هي نعمة الإسلام. سنتذكر في هذا الموطن نعمة الله علينا بالإسلام التي ذكرنا عز وجل بها، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فسوف نشعر أن أعظم مطلوب لنا هو أن نظل مسلمين إلى أن يتوفانا الله عز وجل على الإسلام لتتم علينا النعمة في الدنيا والآخرة. والإسلام لله هو أعظم حظ ونصيب يعطاه عبد، وهو حظه من ربه عز وجل أن تسلم لله. نصيبك من ربنا نصيب العبودية، هو ده نصيبك العظيم جدا. بص دايما، مش انت ربنا عطاك ايه، فلوس او دنيا او مقارنة بينك وبين غيرك؟ لا، انت ربنا اعطاك نصيبك من العبودية الدنيا. على قد نصيبك من العبودية لا انت عطي كل الحاجة التانية ولا تلسل. على قدر نصيب الإنسان من العبودية هو ده نصيبه من ربنا، نصيبه من عبوديته لله. فالإسلام لله هو أعظم حظ معطاه عبده، وهو حظه من ربه عز وجل، وهو يفتح له باب حظ آخر عظيم من أسباب النعيم، وهو صحبة الصالحين. إنك بالإسلام إذا توفيت مسلما لحقت بالصالحين، وألحقني بالصالحين. إذنك ترتيب عجيب، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والله إن صحبة الصالحين في الدنيا من أسباب السعادة فيها وسبب لذوق حلاوة الإيمان فعلا. لو صحبة من بعيد لبعيد زي صحبة النبي عليه الصلاة والسلام كده، أخوة الصحبة من احنا لقيناه، لكن صحبة سيرته، صحبة سيدنا يوسف عليه السلام، صحبة سيرته، صحبة سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا إبراهيم عليه السلام، والله العظيم تعالى أن يصحبه من أن يشوف أمثلة من الأخلاق العظيمة، من التصرفات والأفعال والعقائد الإسلامية والتوكل على الله والأحوال الإيمانية العظيمة التي تجعله سعيدا فعلا، فعلا نعيم أن يصحبهم. فكيف لو صحبهم فعليا بقى أنه قابلهم فعلا؟ عن عمر رضي الله عنه قال لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا، لولا أن أحمل على رياض الخير في سبيل الله ومكابدة الليل عشان يصلي قيام الليل ويكابده. يعني يبقى سيدنا عمر لم كانش بيستريح لانه عنده مملكه، مسؤول عن البغله اللي في العراق لو تعرفه، ومع ذلك بيكابد الليل. ومكابده الليل ومجالسه اقوام ينتقون اطايب الكلام كما ينتقى اطيب الشعر. يعني مع ان عمر افضل واحد في زمنه، ومع ذلك هو عايز يقول لولا هذه الثلاثه ما احببت البقاء. يعني مش عايز يستنى، لكن عشان صحبه الصالحين بتخلي عايز يقعد قاعد مع الصبر. وعن معاذ رضي الله عنه أنه قال عند موته: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لنكح الأزواج، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الليل ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الجبس. ولولا ما في صحبة انتهى كلامه، ولولا ما في صحبة الصالحين من الخير الذي لا يدرك بغيرها لما أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، مع أنه إنما أنعم الله عليهم بالإسلام به، هو أعلى منهم وهم أدنى، ومع ذلك قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صحبة الصالحين أيضا من نعيم أهل الجنة، قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. وقال إبراهيم عليه السلام وهو خير البرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم: رب هب لي حكمة وألحقني بالصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في اختباره: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، آخر كلمة قالها. وقال الله عز وجل لملائكته عن عباده الصالحين: قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. مجرد الجلوس معهم رحمة للإنسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة فضلاء يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. تخيل كده مجلس فيه ذكر، من هنا لغاية السماء الدنيا ملائكة، من هنا لغاية السماء الدنيا ملائكة فضلاء، وكلهم يجتمعون ولله جنود لا يعلمهم سواه. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. قال: وماذا يسألون؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب، لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: وإما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. وفي رواية: ليس منهم إنما جلس بحاجة، يعني ما كانش قاعد يسمع ولا قاعد يذكر، ده جاي جاي المصلحة، جاي المصلحة تانية. فيقول الله عز وجل: وله غفر هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإذا كانت مجالسة الصالحين اتفق على صحته، إذا كانت مجالسة الصالحين تمنع الشقاء لا يشقى به الجليسون، أي واحد يقعد مع الصالحين لم يشقوا، فكيف يفرط فيه؟ إنهم لما قرت أعينهم بالله فرت بهم كل عين، وأنس بهم كل مستوحش، وفرح بهم كل حزين، وأمن بهم كل خائف، واطمأن بهم كل مضطرب. وإذا كان كلب قد صحب الصالحين أصحاب الكهف فذكر معه في كل موضع وصار ثامنهم، فكيف بمؤمن يصحب المؤمنين؟ فكيف بصحبة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين؟ وإذا كانت مصاحبة الأعلى للأدنى مأمورا بها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بصحبة أصحابه، فكيف بمصاحبة الأدنى للأعلى؟ وما أجمل قول قتادة في هذا الموضع عن يوسف عليه السلام لما جمع الله له شملة وأقر عينه وهو يومئذ مغموس في نعم الدنيا وملكها ونظرتها اشتاق إلى الصالحين قبله. نقول: وذلك أنه تذكر أن كل لقاء في الدنيا فلا بد من موت وفراق بعده. عشان يوسف قابل والده وأمه وقابل كل من يحب واجتمع له كل خير، فتذكر أن كل هذا إلى نهاية. كما في الحديث الصحيح قال جبريل عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك منهي منه. فطلب يوسف عليه السلام الموت على الإسلام واللقاء الذي لا فراق بعده، لقاء الصالحين عند الله. عند الله عز وجل وصحبة الصالحين. فمهما فاتك أيها الممتلئ بالبعد عن الأهل والأحباب فتذكر أن هناك لقاء لا فرق بعده مع الصالحين عند الله، فاعمل لذلك. ومهما أتاك أيها الممتلئ بصحبة الأهل والأحباب، وهذا ابتلاء بالخير مبلوك بالشر والخير فتنة، أنت تمتلى بالصحبة وأنت تمتلى بالفرقة، فأنت إذا ابتليت بالفرقة فتذكر أن هناك لقاء لا فراق بعده، وإذا ابتليت بالصحبة فاعمل فتذكر أن هذا اللقاء بعده موت، فإياك أن تطمئن إليه واطلب ما هو أعلى وأدوم، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. في هذه الجملة أنواع من الفوائد العقدية والإيمانية، أولها الإيمان بالقدر وشهود أفعال الله عز وجل. وقد مضى أن يوسف عليه السلام من أول كلامه يثني على الله بأنه هو الذي فعل، وهذه حقيقة الإيمان بالقدر، مع أن كل هذه أفعال لها تعلق بأفعال الإيمان، كما ذكرنا أن هم جاءوا وهو خرج، هم جاءوا من البدو وهو خرج من السجن، هي أفعال بشرية وأفعال اختيارية، ولكن شهد أنها أفعال لله عز وجل، وشهد أنها أثر من أثر أفعال الله عز وجل. يعني قال وقد أحسنني إذ أخرجني من السجن وجاء بكم البدو، قال قد جعلها ربي حقا، يا أفعال سجودهم كما ذكرنا فعل منهم، ولكن الله الذي جعلهم، هذا الجعل هو مرتبة الرابعة مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مرتبة خلق أفعال العباد وجعلهم يفعلون. فهذه الآية توفني مسلما يشهد أن الله الذي يثبت القلوب، أن الله الذي يجعل العبد مسلما، كما قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل يقول ربنا وجعلنا مسلمين لك، ده في الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بأن الله جعل العباد يفعلون، يعني فيه الرد على الفرق المبتدعة، فيه الرد على الجبرية، لأن الجبرية بيقولوا ما لناش فعل، وكلمة مسلمة اسم فاعل، أسلمت أنا مسلم أنا فعلت، فهذا فيه شهود فعل العبد، وهذا رد على الجبرية ورد على القدرية النفاة اللي بيقولوا إن أفعال العباد الله عز وجل لا دخل له بها، وإن إحنا مختارين اختيار تام ولا دخل لأفعال الله بنا. توفني مسلما متضمنة لإثبات فعل الله، لأن معناها كما ذكرنا ثبتني على الإسلام إلى أن توفني وأنت وأنا عليه وأنت رد عني، وتضمن الحجة على الرد عليه أيضا، لأن الإسلام يتأمل بقى هذا الكلام إن الموت والحياة مش بإيه الإسلام. ففي اللحظة اللي اختار فيها الإنسان الإسلام ممكن ربنا يتوفاه في تلك اللحظة يموت على الإسلام، دي الحجة اللي خلت أبو الحسن الأشعري يرجع عن الاعتزال ويترك الأشعرية، لأن هناك ارتباط بين تقدير الله الموت والحياة، والكل متفق إن دي مش بإيه الإله، يعني حد بيقول إن احنا اتولدنا باختيارنا ولا هنموت باختيارنا؟ احنا بنتولد غصب عننا، بنتولد في تاريخ ما نعرفوش، والأم وأب ما اخترناهمش، واللي لسان ولغة وشعب ما اخترناهمش، وفي زمن وفي مكان ما بنختارهمش، قال لحد اختار الحاجات دي، حد قال لك عايز مصري ولا تبقى أمريكاني ولا تبقى سعودي، ما اخترتش انت، ربنا اللي اختار لك ليه كل الكلام ده، وبعدين انت اخترت اللحظة، واحدة الموت هتجي لك برضه في اللحظة انت مش مختارها. بقول لك ابو الحسن الاشعري القصة المشهورة ان هو عند المعتزلة اسمها اللطف الاصلح، ما خلاك بالقضاء والقدر، يقول ان ربنا لطف بالعباد جميعا، مفيش لطف بالمؤمنين خاص دون الكفار، وافعل بهم الاصلح دائما، والعباد هم اللي اختاروا بعد كده اللي اختاروه. فقال له طب قول لي بقى ثلاث اخوه، واحد مات كافر، واحد مات مسلم، واحد مات صغير، فحكايه اللطف الاصلح دي عشان هو بيوجبه على الله ان يفعل الاصلح. فقال لهم يكونوا موجودين من الايمان ازاي؟ قال له اعلاهم منزله اللي مات مسلم. فقال له طب الطفل الصغير ده هيقول له يا رب لما لم تحييني حتى اكبر واعمل الصالحات وافعل مثل ما فعل ايه اخي؟ فقال له ربنا يقول له ان انا فعلت بك الاصلح، لان انا اعلم ان انت لو كنت كبرت كنت ايه كفرت، فكان احسن لك ان انت تموت ايه وانت صغير كده. قال فهذا الثالث في قعر الجحيم ينادي يا ربي لما لم تموتني صغيرا حتى لا اكبر ولا افعل ايه الكفر. فبهت الايه المعتزل الشيخ المعتزل وشكل معرفش يرد، لان فعلا في ارتباط يقيني ما بين افعالنا وبين اجلنا، وان الذكاء ده رد ده يعني ابلغ رد على القدريه اللي بيقولوا احنا بنعمل كل حاجه. طب الكفره دول كان احسن لهم يموتوا صغيرين، لان الوفاء بيد مين؟ توفاني، يبقى انت الذي توفى سبحانه وتعالى، الله الذي توفى. فعشان كده ما تقدر يعني ربنا اللي خلاهم يعيشوا ويوصلوا فين البلوغ والعقل ويوصلوا بعد كده للي بيعملوه كله، وكان قادر انه يتفهم صغيرين. يبقى لابد انه اراد ان يقع منه ده. يبقى ازاي تخرجوا افعال العباد ولو بالشر عن اراده الله؟ بالقطع واليقين انها تحت ايه؟ مشيئه الله عز وجل، وان الله الذي اراد ان يفعل ذلك بحكمته البالغه وضع الاشياء في مواضعها، ما ظلمهمش. لان كلمه مسلما تدل على ان في فعل من الايه؟ من العبد. كلمه مسلما ده اسم فاعل، اسلمت فتوفني مسلما، دي اقلق قضيه القضاء والقدر بطريقه عجيبه الوضوح، واضحه جدا لمن تاملها. الله عز وجل خالق الذوات، ان هو بيتوفى ويحيي ويميت، وهو خالق الافعال. لان توفني مسلما معناها ثبتني على الاسلام وخليني مسلم، اجعلني مسلما الى ان اموت على ذلك. وهذا ولان سيدنا يوسف في الحقيقه ما طلبش الموت ساعتها، لما تتوفي اكون مسلما حين تتوفي. فاثبت فعل العبد، واثبت ان اراده الرب فوق فعل العبد. الله الذي يجعل العبد يفعل دون ان يظلم العبد، لان العبد له فعله الذي اختاره بارادته التي خلقها الله. لانه ما كانش يسمى مسلم اذا كنت عمل حاجه، إذا كان هو فعل به ما كانش يصلح أن يسمى أسلمت ولا مسلما. فكلمة مسلما تتضمن إثبات أفعال العباد، وكلمة توفاني مسلما تتضمن تثبيت الله، إثبات أن إرادة الله فوق إرادة الله، مع ما مضى من إثبات المشيئة، إن ربي لطيف لما إيه؟ لما يشاء، إثبات علم الله سبحانه وتعالى إنه العليم الحكيم. طلع في الآية دي إثبات العلم، إثبات مشيئة الله عز وجل، إثبات خلق الله وجعله لأفعال العباد. الكتابة تابعة المشيئة، فثبت عقيدة القضاء والقدر، وفيها الرد على الجبرية كما ذكرنا. الجبرية لأنهم بينفوا فعل العبد، بيقولوا احنا مالناش دعوة، احنا بيفعل بنا من غير أن نفعل، لكن مسلما ترد عليهم. وكلمة توفاني ترد على مين؟ على القدرية، اللي بيقولوا احنا اللي بنعمل محدش له دخل بينا، ربنا لا سلطان له علينا. سلطان إذا كانت حياتكم كلها بسلطان الله، تحت سلطان الله. مشيئة الله عز وجل في وجودكم كان للكفر أحسن لهم أنهم يموتوا صغيرين يتوفاهم الله، ولكن هو عز وجل الأحسن في المجموع الكلي أن الكفر دول يكفروا علشان يظهر عبد الله فيهم، علشان يتعبد المؤمنون بجهادهم والصبر على أذاهم، فينالوا أعظم الدرجات عند الله عز وجل. لأن الحكمة المقصودة تحقيق العبودية لله، وفي عبوديات لله عز وجل مش هتحصل إلا بوجود كفر. بس انت بقى اللي ربنا اختارك عشان تتعبد لله بانواع العبوديه، بانواع العبوديه بتاعت الصبر. يعني شوف لو ما كانش يعني في اخوه يوسف باعوه، كان سيدنا يعقوب هيصبر عليه. مش عبوديه الصبر الجميل العجيبه دي اللي تلاقي يقولوا ابنك اكل الدين ومش هتشوف جنيه ابدا، وهو بيحبه ما كانش يعني كان يحزنه انه يروح يلعب ويرجع، بيقولوا ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحظيم. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. يعني لو راح لعب ورجع يبقى حزنان، وهو بيعرف إنه بيلعب. إني لا يحزنني أن تذهبوا به. ويرجعوا يقولوا له ابنك أكل الديب، ما هوش راجع تاني خالص ولا هتشوفه. ويقعد 40 سنة أو أكثر وهو بيحبه، ريحته بس بتأثر عليه. إني لا أدري إيه؟ ريحة يوسف لما شم ريحة السراج. وريحة إيه؟ ريحة قميص وهو في مصر. بس ربنا حمل الريحة دي هتبقى توصل بعيدة قد إيه؟ بس السراج حليفه. فتخيل بقى كان سيدنا يعقوب بيحب يوسف قد ايه، وحق له ده، حق له فعلا ان يحبه. سيدنا يوسف اي واحد يسمع قصته انه يحبه، فكيف بابيه اللي رباه وهو شايفه على عينه، فبيحبه جدا. فتخيل عبوديه الصبر بقى دي كانت هتحصل ازاي الا لو كان الا لو كان لابد الحقد ياكل قلب اخواته والحسد عشان يرموه في الجب عشان يبيعوه، وعشان سيدنا يعقوب ايه يتعبد الله بالصبر الجميل. ويجي له خبر تاني من ابنه الثاني الثاخر ومش هتشوفه تاني، ده خلاص بقى عبد هناك في مصر. سيدنا يعقوب اتحرك ازاي يروح مصر يعمل ايه؟ وهيشوف ايه؟ ولكن يقول فصبر ايه؟ جميل، عشان يتعبد لله بانتظار الفرج. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. الكفرة لما يؤذوا المسلمين يقوم يتعبد المسلمين بالتضحيه وبذل النفوس والاموال في سبيل الله، فيستشهدوا فتعلوا درجاتهم عشان تتحقق عبوديه الله. فتلاقي ربنا سخر الكفر دول عشان عبوديات منك ايها المسلم ايها المؤمن. فهو العليم الحكيم، ما ظلمش سبحانه وتعالى، لا يظلم من خشاه، وضع الاشياء في مواضيعها. بس في النهايه جعل هذا مسلما، ما سال هذا كافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فتلاقي ان كلمه توفني مسلما والحقني توفني مسلما دي فيها قلنا القضاء والقدر، انما القضاء والقدر فيها رد على الجبريه، فيها رد على القدريه، فيها التواضع، الحاجات التربويه اللي فيها، التواضع وعدم الغرور. مش واثق، هو مش معتمد على نفسه ان هو يظل مسلم. تخيل في اعظم مساله وهو الثبات على الدين، مين اللي ثبت؟ الله عز وجل. دي تمنع الكبر من القلب، تمنع الغرور بالنفس. ما تقولش عملي، ما تقولش جهادي، ما تقولش علمي. سيدنا يوسف عنده علم عظيم ونبوه ورساله، ما قالش ان انا اللي عندي علم، قال علمتني اتيتني وقال توفني، انا ما اقدرش اثبت نفسي. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يقول ذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فده يمنع من القلب الغرور، ويمنع نسبه الفضل للنفس. ما تقولش انا ابدا، انت تطلع عيد، انت ممكن كما ساله النبي عليه الصلاه والسلام، انت بتدعي كثير جدا للدعاء ده، فيقول ما من قلب من قلوب بني ادم الا بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فايما قلب يريد ان يزيغه ازاغه، وايما قلب يريد ان يقيمه وقامه، وايما قلب يريد ان يزيغه ازاغه. وهو اسمع قول الله، ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. الله، فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ثبته الله، يبقى انت بقى تفتكر نفسك تثبت، وخصوصا عند الفتن التي يخشى منها ما تضطرش ابدا. مش بايدك ثباتك، ثباتك ده بيد الله عز وجل، هو الذي يثبتك. فتساله عن ان توفاك مسلما، يبقى عمر الانسان اللي بيقول توفاني مسلما ده عمره ما بيتقبل، وعمره ما بيبقى مغرور بنفسه، وعمره ما ينتهي بفضل نفسه يقول انا اللي بعمل ابدا. انت ما تملكش حاجه، ممكن تترفع على غير الاسلام. سفيان الثوري بيبكي عند موته ويقول له ايه خايف من ذنوبك؟ فقال له اخشى، لا لا، ذنوبي عندي اهون من كده من فتره، ولكن اخشى ان ينزع مني. تخيل كبار جدا علماء الامه، اولياء الله الصالحين فعلا، لان السماء عليهم لا تنازع فيه، شهداء الله في ارض الشيء لهم، لانهم اولياء الله، وخايفين من ايه؟ من انه هو ينزع منه الاسلام. فانت بتطمن على ايه؟ ده انت ممكن تبص لهم تقلبت، انت كان الناس مطمنه كده هتخش هيموتوا على الاسلام زي ما كل اباهم وامهاتهم. لا، ما تعرفش، نعوذ بالله من الفتن. ولذلك لا تكن مغرورا، لا، تواضع لله عز وجل، اعلم ان الله الذي بيده ان يقلب قلبك، واساله الثبات على الهدى. التوكل على الله في امر الدين، انك تكون على الاسلام لا تعتمد على نفسك، وانما تتوكل على الله. بالتوكل على الله عز وجل اكثر الناس المتوكلين يتوكلون على الله في الدنيا، في الرزق. يقول لك توكلت على الله عشان يجيب الايه؟ الاكل بتاع العيال، الفلوس، الشغل. لكن المتوكل على الله في امر الدين قليل جدا، اقل القليل اللي يتوكل على الله في كل مسلم، مسلم صادق، مسلم مؤمن، محسن. يتوكل على الله في امر الاخره، يتوكل على الله في ان يوفق لرضا الله. التوكل على الله في امر الدين ماخوذ من في الثبات على الحق، اعظم عباده. وكذلك التوكل على الله عز وجل في نصرة الدين، هو كله من التوكل على الله عز وجل. شهود فضل الله عز وجل والثناء عليه به، ان الايات قبلها فيها كلها ثناء على ربي، قد اتيتني منك وعلمتني من تاويل الاحاديث، فاطر السماوات والارض انت ولي، انت توليتني، وانا ارجوك ان تتولني كما توليتني في الدنيا، فانت ولي في الاخره، انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحسن مسلما. فتعليم ادب الدعاء في ان تثني على الله عز وجل في انك تشهد فضله ونعمه، من اهم العقائد الواضحه في هذا الدعاء توفني مسلما، ان يوسف عليه السلام على الاسلام. فدين الانبياء هو الاسلام، دين الانبياء واحد، ومفهوم المخالفه بتاعه لا تتوفني على غيره، لانه لو توفني مسلما يبقى الحق واحد، هو في هذا الدين دون ما سواه. فتبا لمن يقول ان المسلمين كالمجرمين والعياذ بالله، وان الذين يعبدون الاوثان ويعبدون البشر ويعبدون الصلبان كالذين يعبدون الرحمن والعياذ بالله. وتبا لمن يقول ان دين الانبياء غير دين الاسلام، او يسوي بين هذه الملل والعياذ بالله. قضيه الولاء والبراء متحققه في توفني مسلما، لان انت بتختار عايز تموت على المله دي. لو كانت المله كلها سواء يبقى خلاص، يبقى ليك توفني مسلما. ما توفاني نصراني مش مشكله، ما انت عندكم النصارى زي المسلمين واليهود زي المسلمين، مش عارف كلهم هيخشوا الجنه عندهم كده والعياذ بالله. نعم، وانه ده عمل صالح على دينه خلاص يبقى ينفع. طب يبقى ليه بقى سيدنا يوسف يقول توفاني مسلما، وانت بتقول توفاني مسلما؟ انا مش عايز، باين عليك مش عايز. اللي بيقول كده، اللي بيقول ان كل الناس زي بعضها ومش فارق، يبقى باين عليه مش عايز يتوفى مسلما، يبقى ما تفرقش معاه. ما لو توفى على مله ثانيه خلاص، ونعوذ بالله من ذلك. قضيه الولاء والبراء ان هو عايز يبقى من المسلمين، مش عايز يبقى من الكافرين ولا اي مله خلاف مله الاسلام. ده رد على كل من ينسب إلى الأنبياء، من ينسب إلى الأنبياء أنهم كانوا على غير هذا الدين، إن الدين عند الله الإسلام. قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإن كان الإسلام بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام صار علما على هذه الشريعة بالإضافة إلى الملة، يعني الإسلام عقيدة ملة وشريعة، الشريعة ممكن تتغير والملة واحدة هي الإسلام. فأما بعد بعثته عليه الصلاة والسلام فصار الإسلام علما على هذه الشريعة مع هذه الملة، يعني مع التوحيد لابد من التزام الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في الإسلام كله. قيل أنها نزلت في أناس أسلموا من اليهود طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يثبتوا، قالوا نظرنا نتعبد بليه لعبادة المسكب وحسبتهم العبادة بتاعت ايه اللي كانوا عليها قبل بعثته، فقالوا نقوم الليل بالتوراة. فأنزل الله: ادخلوا في السلم كافة، اعملوا بكل الأعمال التي في شريعة الإسلام ولا تتعبدوا بغيرها، فيها الكفاية والغنية. عشان كده قلنا صار علم على هذه الشريعة، مش بس الملة، مش بس التوحيد اللي كان عليه الرسل. سيدنا يوسف كان على الإسلام وعلى شريعة يعقوب، وسيدنا يوسف سيدنا يعقوب كان ايه؟ قال ووصى، قال الله عز وجل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإسلام هو دين سيدنا إبراهيم، ودين سيدنا إسماعيل، ودين سيدنا إسحاق، ودين سيدنا يعقوب إسرائيل عليه السلام، ودين كل أبناء يعقوب، كل بني إسرائيل الاثنى عشر اللي هم إخوات يوسف عليه السلام، يوسف وإخوته كلهم مسلمين، ويوسف وموسى عليه السلام من المسلمين، كما قال: يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. سيدنا عيسى كان من المسلمين، قال: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن لا يقبل دين غير دين الإسلام، وهذه قضية يقينية لابد أن تكون واضحة تمام الوضوح لدينا، فتوفاني مسلمة تدل على ذلك. وقوله عز وجل: وألحقني عن يسر الله سلام وألحقني بالصالحين، كما ذكرنا طلب لقاء لا فراء بعده، وده دليل على شهود أمر الآخرة. تحقق في هذه الآية الكريمة توفرق في هذا الدعاء اليقين بالآخر، أنه ممكن بإن ما من لقاء إلا ويعقبه فراق إلا اللقاء عند الله عز وجل. فطلب هذا اللقاء بعد أن لقي أباه وشعر بالنعمة، طلب لقاء لا فراق بعده. ودل هذا الدعاء على فضل صحبة الصالحين في الدنيا والآخرة، نعيم ما بعده نعيم في الدنيا والآخرة. ودل قوله توفني مسلما على الخوف من سوء الخاتمة، ودل على الخوف من الفتن، لأن الإنسان يتوفر بتوفني مسلما خايف من إيه؟ خايف من فتن، فتن بالسراء وفتن بالضراء وفتن لا يملك الإنسان عندها نفسه. فلذلك جعل بعض العلماء هذا الخوف تمنيا للملك، فقالوا كان مشروعا ليوسف عليه السلام في شريعته أن يتمنى الموت، فتمناه يوسف عليه السلام. والقول الآخر أن يوسف لم يتمنى الموت، وإنما قال توفني مسلما يعني حين تتوفني، ولا يلزم أن يكون ذلك الآن. وقالوا في شريعتنا أنه لا يشرع تمني الموت إلا عند الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولابد متمنيا الموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. أما سؤال الموت عند خوف الفتنة في الدين فلا مانع له، كما قال السحرة عندما هدده فرعون بأنواع العذاب، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وكما في حديث معاذ، حديث اختصام الملأ الأعلى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول جبريل: وإذا صليت فقل: اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن تغفر لي وترحمني، وإن أردت فتنة بعبادك فاقبضني إليك غير مسلم، فاقبضني إليك غير مسلم. فهذا تمني الموت عند إيه؟ عند الفتنة في الدين. إن إيه المنهي عنه؟ لا تمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به. تضمنت هذه الآية كراهية طلب الموت لضر، لأن هو يعني على الراجح أنه ما سألش الموت ناجزا، ويستفاد منه كما معنا الحديث أنه يكره تمني الموت بضر نزل بالإنسان، ولكن يطلب عند الفتن. ويمكن أن يحمل هذا أيضا لأن يوسف كان خائفا من الفتنة، وهذا يدل على أن كل مؤمن ينبغي أن يخاف أن يفتن، نعوذ بالله من الفتن، عليه أن يستعيذ بالله من الفتن، فيكره تمني الموت بالبر ولا يكره تمنيه عند الفتنة. والصحيح مشروعية هذا الدعاء، لأنه كما ذكرنا ليس تمنيا للموت ماجدا، ولكن توفني مسلما معناه حين توفني حين يأتي الأجل، لا أنه سأل ذلك من جزاء. المؤمن يحتاج لصحبة الصالحين ولو كانوا أدنى منه، والرحمة في صحبتهم وعدم الشقاء ولو كانوا أقل من الإنسان. فليحرص الإنسان على صحبة الصالحين وحضور مجالسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فصحبة أهل الخير من أعظم أسباب الثبات على الدين، من أعظم أسباب النعيم. لو لم تجدهم اصحب سيرتهم الصالحة، اصحب سيرة الأنبياء، اقرأ في أخبار الرسل ما يثبت الله به فؤادك، اقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الكرام ما يصلح به عمله. نسأل الله عز وجل أن يتوفنا مسلمين وأن يوفقنا للصالحين. سألنا والله أربع كلمات لكنها عزيزة الشأن فيما تضمنته من المعجزة، وما تقدمها من ثناء على الله عز وجل لا تجده في الكتاب، لا من كتب أهل الدنيا ولا من كتب أهل الكتاب ولا من في كتاب على الإطلاق. وكل كلمة منها تتضمن أنواع من العلوم. وما أحطنا والله بها، حتى ما أحطنا بما يعني يعلمه الإنسان في لحظاتنا، يعني ان في كلام ثاني الواحد بربنا يتعب احيانا غير اللي احنا قلناه، فضلا على ان احنا مشرفين، فضلا على ربنا فتح بيه على غيرنا، فضلا عن حقيقتها. والله العظيم معجزه باهره. طب فريق مسلم احنا الصالحين دي راح يقف كده ازاي تيجي دي؟ فعلا لا يمكن الا ان يكون كلام الله عز وجل. وسيدنا يوسف ألهم ان يقول لنا، والقران اخبرنا بدعوته لنتعلم، لنكون متأسين بيوسف صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يتولنا في الدنيا والآخرة، وأن يتوفنا مسلمين وأن يحكمنا بالصالحين. قل قولي هذا، استغفر الله.